بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، توقفنا عند تعريف الصحيح ونواصل ما كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وقال الشارح جلال الدين المحلي تعليقا: الصحيح أي من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، لأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. انتهى كلامه على هذه القطعة من الورقة. الصحيح في اللغة هو ما كان ضدا للسقيم، والصحة ضدها السقم، فالسقم والمرض ضد للصحة. والصحيح هو السالم السليم غير المقطوع، والصحيح هو المبرأ من كل عيب. تقول: هذا جلد صحيح أي غير مقطوع، وهذا البيع بيع صحيح أي لا عيب فيه ولا فساد يتطرق إليه. والمصنف عرف الصحيح فقال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وهذا من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح. سبق معنا أن الصحيح والباطل من لواحق الحكم الوضعي، من لواحق الحكم الوضعي. وكنا قد قسمنا الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وأخرى وضعية. وبينا أن الحكم التكليفي هو ما تضمن اقتضاء أو تخييرا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فإضافة ابن الحاجب لكلمة الوضع أدخلت معنا الأحكام الوضعية. وبينا الأحكام التكليفية الخمسة كما كان هذا في الأسابيع الماضية، فتعرفنا على الواجب وعلى المندوب وعلى المباح وعلى المحرم وعلى المكروه، وعرفنا أحكام كل. ثم إنه أردف ببيان معنى الصحيح والفاسد. وكنا قد تناولنا أن الأحكام الوضعية ما يتعلق بجعل الشيء سببا لغيره، سببا لغيره أو شرطا له أو مانعا منه. كان هذا قبل مدة، شرحنا معنى السببية والشرطية والمانعية. ومما يلتحق بالأحكام الوضعية الكلام على الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. فهذا يقال عنه إنه من لواحق الحكم الوضعي، من لواحق الحكم الوضعي. فإن حل شيء أو حرمة هذا الشيء، حل الانتفاع بشيء أو حرمة الانتفاع بشيء، هو في الحقيقة ثمرة. ثمرة لماذا؟ ثمرة للصحة أو ثمرة للبطلان أو الفساد. فالصحيح يجوز لك أن تنتفع به وما يترتب عليه من آثار، والباطل لا يجوز لك أن تنتفع به ولا بما يترتب عليه من آثار. إذن الصحة البطلان إنما هما في الحقيقة علامة على الحكم الذي يترتب عليهما. الصحة والبطلان علامة على الحكم الذي يترتب عليهما وليس بذاتهما من الأحكام التكليفية التي حصرناها في خمسة أحكام، تكلمنا عن الواجب والمندوب والمكروه المباح والحرام، هذه الأحكام التكليفية. الصحة والبطلان هذه ثمرة، هذه ثمرة وعلامة ونتيجة لكون الفعل متصفا بالإجزاء أو متصفا بالاعتداد أو يترتب عليه أثره شرعا. نوضح هذا. المصنف يقول: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. إذا قلت إن العبادة صحيحة فما معنى هذا؟ ما معنى كون العبادة صحيحة؟ معنى كون العبادة صحيحة أنك لا تؤمر بقضائها، أنك لا تؤمر بقضائها ولا تؤمر بإعادتها. فالصحيح ما ترتب عليه النفوذ. النفوذ هو بلوغ الغاية، هو بلوغ الغاية أو ترتب أثر الفعل عليه أو استتباع الفعل الذي له وجهان يستتبع غايته. أنت صليت لماذا؟ لتسقط عن نفسك الفرض الذي أوجبه الله عليك، لتخرج بأداء الصلاة من عهدة التكليف، لتكون ممتثلا أمر الشارع، لأجل هذا تصلي. فإذا صليت صلاة صحيحة فقد دلئت ذمتك ووصفت الصلاة بأنها مجزئة، وصفت الصلاة بأنها مجزئة يعني أجزأت عنك وأسقطت عنك الفريضة وخرجت من عهدتها بيقين، ولم تعد مطالبا بها في الدنيا لأنك أديتها مستكملة شرائطها أركانها متخليا فيها عن موانعها ومبطلاتها. فأنت صليت صلاة صحيحة، صليت صلاة صحيحة يترتب عليها الغاية من فعلها. ما هي الغاية من فعلها؟ براءة ذمتك، براءة ذمتك، لم تعد مطالبا بهذه الصلاة. هذا معنى، هذا معنى صحة الصلاة أو معنى صحة العبادة أنها وصفت بالإجزاء. طيب، ومعنى صحة المعاملة؟ معنى صحة المعاملة أن هذه المعاملة ترتب عليها أثرها. ما معنى ترتب عليها أثرها؟ أي جاز لك أن تنتفع بالسلعة إن كنت مشتريا وبالثمن إن كنت بائعا، وانتقل منك السلعة إليك إن كنت مشتريا، وانتقل منك الثمن إليك إن كنت بائعا. إذا ترتب على صحة المعاملة شل الانتفاع بالثمن والمثمن وانتقال الملك في كل منهما إلى طرفي العقد البائع والمشتري، هذا معنى أن المعاملة صحيحة أي ترتبت عليها آثارها. الفقهاء يفسرون آثار العبادة الصحيحة بإسقاط القضاء، أي لم تعد هذه العبادة مأمور بقضائه ولا بإعادته. الأصوليون يقولون إن الأثر هو موافقة الشرع أو امتثال الشرع، وعبارة الإجزاء إنما يعبر بها في العبادات ولا يعبر بها في المعاملات، فتقول عبادة مجزئة، صلاة مجزئة، تجزئ عنه صلاته، تجزئ عنه عبادته، صوم مجزئ، حجره مجزئه، فهذا يطلق على العبادة ولا يطلق الإجزاء على المعاملة، لا يطلق الإجزاء جزاء على المعامله، ولا يصح ان تقول يعني بيع مجزي، وانما تقول بيع نافذ. بيع نافذ. ما معنى النفوذ؟ النفوذ هو البلوغ الى الغايه او البلوغ الى المقصود. فنفذ الى الشيء او نفذ الشيء اي وصل الى غايته، وصل الى منتهاه. هذا معنى النفوذ. النفوذ يتعلق بالمعاملة. تقول هذا بيع نافذ، ولا تقول هذه عبادة نافذة، وإنما تقول عبادة مجزئة. عبادة مجزئة وبيع نافذ. وأما الاعتداد فمشترك بينهما. تقول هذه العبادة يعتد بها وهذه المعاملة يعتد بها. يبقى الاعتداد يطلق على المعاملة كما يطلق على العبادة، أو توصف به المعاملة كما توصف به العبادة. واضح؟ طيب، إذا اجتمعت شروط العبادة وتحققت أركانها وانتفت موانعها، قيل عنها عبادة مجزئة وقيل عنها عبادة يعتد بها. وكذا المعاملة إذا استكملت شرائطها وانتفت موانعها فإنه يقال لها معاملة نافذة ومعاملة يعتد بها، ومعاملة يعتد بها. وهذا على كل حال مرادف للصحة، مرادف للصحة. صحيحة ونافذة هذا في المعاملات، صحيحة ومجزئة هذا في العبادات. طيب، ثم قال تعريف الباطل. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل ضد للصحيح. فالباطل في اللغة أو البطلان في اللغة إن بطل الشيء إذا ذهب أو ضاع أو خسر أو فسد أو فقد أو سقط حكمه فهو باطل. هذا هو الايه؟ هذا هو الباطل الذاهب خسرا. هذا يقال عنه باطل في أصل اللغة. أما البطلان في المعنى الاصطلاحي فإنه أيضا يقابل الصحة الشرعية. فإذا قلنا إن الصحيح هو ما ترتب عليه أثره أو ما استتبع غايته أو ما تعلق به الاعتداد في العبادات والمعاملات أو الإجزاء في العبادة والنفوذ في المعاملة، فإن الباطل من العبادة والمعاملة بضد ذلك. الباطل من العبادة والمعاملة بضد ذلك. فالعبادة التي لا يترتب على أدائها سقوط القضاء هذه عبادة باطلة. العبادة التي لا تبرأ بها ذمة المكلف ولا يخرج بها من عهدة التكليف هذه عبادة غير مجزئة أي باطلة. ولهذا الشارح قال لأن لم يستجمع أي الباطل ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. عقدا يعني عقد معاملة أو عقودا مالية، أو كان عبادة يعني أن العبادة التي يعتد بها هي التي تستجمع ما ذكرنا. طيب، ذكرنا من قبل وهذا موضع أيضا للتأكيد أن هنا من يفرق بين الباطل والفساد. وذكرنا أن التفريق بين البطلان والفساد هذا إنما هو عند من؟ عند الحنفية. والحنفية يقولون بأن الفرق بين الباطل والفاسد أن الباطل لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وأما الفاسد فشرع بأصله ومنع بوصفه، أي طرأ عليه ما يمنعه، وإلا فالأصل أنه مشروع. مثلا البيوع التي يتطرق إليها الفساد، هذه الحنفية يقولون إنها بيوع فاسدة. لماذا؟ لأن أصل البيع صحيح، ثم إن الصفة التي فرعت في المبيع أو في الثمن أو في الصيغة التي عقد بها هذا العقد أو في شرائط بعض أركان البيع هي التي أدت إلى فساده. إذن البيع من حيث أصله قال الله تعالى فيه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع أصله إيه؟ جائز. لكن إذا تضمن البيع غررا، خداعا، غشا، تدليسا، تلبيسا، تزويرا، كتمانا لعيب السلعة، فإنه يكون عندئذ مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، فيكون عند الحنفية بيعا فاسدا. وأما الجمهور فيقولون هو بيع باطل وفاسد لا تترتب عليه أية آثار، لا تترتب عليه أية آثار، بمعنى لا ينتقل ملك الثمن إلى البائع، ولا ينتقل ملك السلعة إلى المشتري، ولا يحل لأحدهما أن ينتفع بهذا الإيه؟ بهذا العوض. لا يحل لأحدهما أن ينتفع بأي من العوضين، لا السلعة ولا مقابل هذه السلعة. الحنفية يقولون لا، البيع وإن كان ممنوعا منه محرما إلا أنه فاسد وليس بباطل، فينتقل الملك، ينتقل الملك ويثبت حق الانتفاع بالبدلين أي بالعوضين، ينتفع هذا بالسلعة وينتفع هذا بالمال. لكن هذا العاقل قد أثم بهذا الفعل، لأنه لا يجوز له أن يبيع بيعا فاسدا، لا يجوز له أن يبيع بيعا فاسدا. هذا هو الفرق بين الحنفية والجمهور. فالجمهور والحنفية كلاهما يحرم بيع الأعيان النجسة مثلا، كلاهما يحرم بيع الأعيان النجسة، لكن البيع إذا وقع يرتب الحنفية عليه آثاره، وأما الجمهور فلا يفعلون. واضح؟ طيب، في العبادات مثلا إذا تأملنا لهذه المسألة، فإن الحنفية يقولون مع الجمهور بحرمة صوم يوم العيد، لكن يعتبرون أن من نذر صوم العيد يوم العيد فصامه فإن صيامه صحيح مع الإثم، مع الإثم، فإن صومه صحيح مع الإثم. الجمهور يمنعون من صحة هذا الإيه؟ من صحة هذا الصيام، لا يكون هذا الصيام صحيحا. ثم إنه وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية بسبب هذه المسألة التي فرق فيها الحنفية بين الباطل والفاسد في مسائل كثيرة تتعلق بالحج كما تتعلق بالنكاح. لكن رأينا أن الجمهور يراعون خلاف الحنفية، يراعون خلاف الإيه؟ الحنفية. فمثلا ثبت النهي عن نكاح بغير ولي في أحاديث حسنها كثير من الحفاظ، وعليه فقد قال الجمهور بأن النكاح الذي خلى عن ولي باطل ولا فاسد؟ الجمهور كان الأمر على قاعدتهم أن يقولوا إن هذا النكاح باطل، والحنفية على قاعدتهم يقولون إن هذا النكاح فاسد. لماذا؟ لأن النكاح في أصله مشروع، ثم إن الصفة التي طرأت على هذا النكاح من خلوه عن الولي يؤدي إلى فساده. رأينا الجمهور يعبرون عن هذا العقد بقولهم انه فاسد، ولم يقولوا انه ايه باطل، ولم يقولوا انه باطل مراعاة لخلافهم مع الحنفية في هذه المسألة. فلا يحكمون على عقد بالبطلان الا اذا كان مجمعا على بطلانه، الا اذا كان مجمعا على بطلانه اي بينهم وبين الحنفية. وراعوا هذا الخلاف وحاولوا التضييق في آثاره بينهم وبين الحنفية. وطبعا هذا له آثار محمودة، يعني احنا نقول ان هذا النكاح فاسد على ما وصفه به الحنفية، فاننا نثبت عندئذ حقوقا تترتب على هذا النكاح الذي حكم بفساده. لماذا؟ لأن النكاح الفاسد تترتب عليه آثاره عند الحنفية، والأصل أنه لا تترتب آثاره عند الجمهور، فالجمهور يأمرون بالتفريق بينهما. لكن إذا كان بينهما ولد في نكاح الفاسد، هل يلحق بوالده أو لا؟ إذا قلنا إن النكاح هذا لا أثر له، فرأى أنه لا ينسب الولد إلى أبيه في هذا النكاح الفاسد. رأينا الجمهور يقول لأن الولد في هذا النكاح الفاسد يلحق بمن؟ بأبيه، يلحق بأبيه، وإن يعني حكموا بفساد هذا العقد. وتعلمون أن الفساد والبطلان كما قلنا مترادفان عند من؟ عند الجمهور. بهذا نكون قد أتينا على هذه المصطلحات السبعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله من الأحكام التكليفية الخمسة، ومن الكلام على الصحيح والباطل والفاسد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على ما يتعلق ببعض المصطلحات التي يكثر دورانها في كتب الأصول. هذه المصطلحات عبر عنها الناتن بقوله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر والفكر في حال المنظور إليه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. هذه بعض مصطلحات تكثر في كتب الأصول، ويحسن بالدارس أن يقف عليها. قوله الفقه أخص من العلم، لماذا كان الفقه أخص من العلم؟ العلم يطلق ويراد به إدراك ما شأنه أن يعلم، أو ما من شأنه أن يعلم. الفقه يطلق، العلم يطلق على إدراك المعلوم أو ما من شأنه أن يعلم، أو العلم صفة تكشف المراد وتظهر المطلوب. وقيل إن العلم يعرفه كل إنسان فلا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج العلم إلى أن يعرف، لأنه كما يقولون أعظم المعضلات شرح الواضحات، أصعب الأشياء أن تشرح أمرا بدهيا يعرفه كل إنسان ببداهة فطرته، فمن ذلك العلم. لكن بعض العلماء حاول أن يضع للعلم تعريفا فقال إدراك ما من شأنه أن يعلم، ويعترضون على إدراك المعلوم ما من شأنه أن يعلم أن هذا فيه دور. ما هو الدور؟ الدور هو توقف الشيء على نفسه، توقف معرفة الشيء على معرفة ذلك الشيء، لما تقول المعلوم ما من شأنه أن يعلم، وهو يعلم مشتق من المعلوم، فتوقف معرفتك للعلم على معرفة معنى العلم، وهذا الذي يقولون عنه دور. والدور تصان عنه التعاريف، لأنه لا يكون عندئذ متفقا مع صنعة التعريف. والتعريف صنعة صاد فيها الأصوليون والمتكلمون والمناطق، وعنوا بضبطها ضبطا دقيقا بزعم أن هذا يحرر المعنى ويجدده ويضع حدا يمنع من دخول غير المعرف فيه ويمنع من خروج آحاد المعرف خارجه. ولهذا كانوا يقولون يجب في الحد أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكفا إلى آخر ما يعبرون عنه. لكن على كل حال كل إنسان يعرف معنى العلم، يعرف معنى العلم سواء قلنا إنه صفة كاشفة يطلع بها الإنسان على المقصود ويظهر منها المراد، أو قلنا يعني تعريفات أخرى كقول بعضهم أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. وهذا على كل حال من أسلم التعاريف التي يمكن أن تطلق على العلم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. إذن العلم كما نبه الشيخ هو إدراك ما من شأنه أن يعلم، أو إدراك المعلوم على ما هو به في الواقع، أو هو صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات، أو هو حصول صورة الشيء في العقل، أو هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. أيا ما كان فهذا هو العلم الذي نعرفه. ولما عرف العلم ناسب أن يذكر مقابله، مقابل العلم هو الجهل، لذا عرج على تعريف الجهل، لأنه كما قيل الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فعرف الجهل ليظهر فضل العلم، فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والحقيقة إن هذا هو تعريف لأحد نوعي الجهل، لأن الجهل نوعان بسيط ومركب، جهل بسيط وجهل مركب. فالبسيط هو عدم الإدراك، هو عدم الإدراك، فإذا كنت لا تدرك معنى أصول الفقه مثلا فأنت جاهل جهلا بسيطا، لأنك لا تعرف معنى أصول الفقه ولا يتصور ذهنك هذا العلم. لكن إذا فهمت أن علم أصول الفقه يتعلق مثلا بالدوائر الكهربائية مثلا، فإن هذا يسمى جهل مركب، لأنك فهمت العلم على خلافه وتصورت الأمر على غير ما هو عليه حقيقة واقعة. فإذا فهمت أن علم الأصول يتعلق بالبناء مثلا، أو بالتشييد، أو بالزراعة، أو بالصناعة، فهذا نسميه جهلا إيه؟ مركبا. علمك بالشيء على خلاف ما هو عليه. عدم العلم هو الجهل البسيط. إذا سألتك ما علم أصول الفقه قلت لا أعلم، فهذا جهل إيه؟ بسيط. لكن أكثرنا جهله مركب، جهله مركب، لأنه لا يقول لا أعلم، إذا سئل تكلم على البديهة وأدخل أنفه فيما لا يحسن، فيقول علم أصول الفقه نعم هو علم يتعلق بمعرفة تغير أواخر الكلم مثلا. فهذا والعياذ بالله جاهل جهلا إيه؟ مركبا. وكلا الأمرين لا يقبل ممن يريد أن يرفع عن نفسه عارض الجهل، لا أن يكون جاهلا جهلا بسيطا، ولا أن يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون بذلك جاهلا جهلا مركبا. إذن قول الشيخ والجهل وتصور الشيء على خلاف ما هو عليه هذا هو الجهل المركب، هذا هو الجهل المركب. وبعض أهل العلم يقول الناس أربعة: رجل يدري، رجل يدري ويدري أنه يدري، رجل يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه، يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، يعني يعرف لكنه غفل فظن نفسه لا يدري فهذا يقال عنه غافل فينبه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه، هذا جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك نائق فاحذروه، فاحذروه، لأن هذا الذي يقال عنه ضال مضل ويقال عنه من رؤوس الجهال، لأن فساد الزمان بفساد علمائه، ومن فساد علمائه أن يسأل الجاهل وأن يصدر غير الفاهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أطوار العلم فيذكر آخر هذه الأطوار أو من آخر هذه الأطوار في حديث البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين يحذرهم الإنسان ويجتنب أن يأخذ عنهم أو أن يتلقى منهم. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. إذن هذه كلمة يسيرة وجيزة في الحث على العلم والتعلم ونبذ الجهل سواء كان عدم إدراك أو إدراكا على غير الصفة الصحيحة للعلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إثبات معية الله لخلقه. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن حدثنا عن صفتي الاستواء لله عز وجل والعلو. يحدثنا الآن عن صفة المعية، وهذا مناسب جدا. لماذا؟ لأنه قد يتوهم متوهم بعد أن ثبت لله عز وجل العلو المطلق في ذاته جل وعلا، في شأنه جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى إذا كان عاليا على خلقه، دائنا من خلقه، مستويا على عرشه، أنه لا يكون مع خلقه بعلمه وحفظه ورعايته وإحاطته. فناسب أن يأتي المصنف رحمه الله تعالى بصفة المعية بعد صفتي الاستواء والعلو. ومعيته جل وعلا لخلقه على نوعين، على قسمين، معية عامة وأخرى خاصة. فالعامة لجميع الخلق، والخاصة تقيد بشخص أو بوصف. المعية الأولى هي معية لكل خلقه، فهو مع خلقه جميعا أينما كانوا سبحانه وجل وعلا. تشمل هذه المعية المؤمن والكافر، البر والفاجر. قال جل من قائل: وهو معكم أينما كنتم، أي إن الله تبارك وتعالى مع عباده أين كانوا وحيث كانوا وفي أي وقت كانوا. ثم إن المعية الخاصة أيضا على ضربين: ما هو مقيد بوصف، ما هو مقيد بوصف، وما هو مقيد بشخص. فالمقيد بالوصف هذه الطوائف التي ذكر الله عز وجل في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله تعالى أثبت معيته للمتقين، معيته لعباده الصابرين، معيته لعباده المحسنين، وهي معية خاصة. وهذه معية خاصة بطائفة أو بوصف، كل من اتصف بهذا الوصف فله بحسب ما اتصف به من معية الله عز وجل ما يليق به. فإذا كان المحسنون درجات والصابرون مراتب، فإن أعلى الصابرين والمتقين والمحسنين منزلة هو أعلاهم استحقاقا لمعية الله عز وجل، وأجدرهم استحقاقا لمعية الله تبارك وتعالى وأهلية لذلك. ثم إن من المعية ما يتقيد بشخص، أي بإنسان أو اثنين أو ثلاثة، يعني بعدد محصور. الله عز وجل أثبت معيته لبعض عباده في كتابه، فقال جل من قائل: إنني معكما أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة لبعض خلقه. وهذه المعية ما معناها؟ معناها أن الله تبارك وتعالى مع خلقه في كل مكان بعلمه، مع خلقه في كل مكان بحفظه واحتياطته ورعايته ونصره وتأييده لمن اختصه بالمعية الخاصة. أصحاب المعية الخاصة يحفظهم الله تعالى ويكلأهم، يرعاهم ويحميهم، ينصرهم ويؤيدهم. أبو بكر رضي الله عنه قال: لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا أو لأبصرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهذه معية الحفظ، معية الإحاطة، معية النصرة. ثم إن معيته عز وجل لجميع خلقه هي معية تطلق ويراد بها العلم. هذا قول كثير من أهل السنة. والقول الآخر أنها معية تليق بجلاله وكماله، لا نحيط بها كنها، لا نحيط بها كنها. فمعية الله تبارك وتعالى صفته، صفته هي لا كصفات المخلوقين، إنما هي صفة تليق بجلاله وكماله، يلزم عنها ومنها الحياطة والرعاية والعناية والنصرة والتأييد وغير ذلك. يبقى قولان للسلف، الأول أن المعية كناية عن الإيه؟ عن العلم والحياطة والرعاية إلى آخره. والقول الثاني أنها معية حقيقية تليق بجلاله وكماله، لا يلزم عنها مخالطة الخالق للمخلوق ولا مشابهة الخالق للمخلوق، وهي معية يمكن أن نفهمها وأن نتعرف إليها على النحو التالي. المعية صفة من صفات الله، وصفات الله جل وعلا على ضربين، صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات وصفة فعل، ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ من يعرف؟ ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ نعم، صفة الذات لا تتعلق بمشيئة الله عز وجل، ولكن الذي يتعلق بالمشيئة ماذا؟ صفة الفعل، صفة الفعل. هذا وصف يفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول إن صفة الذات لا يتصور انفكاكها عن الذات، صفة الذات لا يتصور إيه؟ انفكاكها عن الذات، يعني لا تتصور ذات الله إلا مع صفة الحياة. هل يمكن أن تنفك صفة الحياة عن الله عز وجل؟ لا، لا يمكن. فهذه صفة ذات، صفة السمع والبصر هذه صفة ذات، لا يتصور أنه يخلو عنها سبحانه في وقت من الأوقات، فهو ما زال جل وعلا سميعا بصيرا قديرا جل في علاه. يبقى صفة الذات صفة لا يتصور انفكاكها عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة، ويلزم عن نفيها نقص، يلزم عن نفيها نقص. لو قلت إن ذات الله عز وجل ليست موصوفة بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام ولا بالحياة ولا بالعلم، فهذا يلزم عنه ايه؟ نسبة النقص لله جل وعلا، نسبة النقص له تبارك وتعالى. فإن هذه الذات التي لا تسمع ولا تبصر، هذه الذات ذات ناقصة. فصفات الذات هي التي تتعلق بالمشيئة، يلزم عنها فيها نقص لا يتصور انفكاكها عن ذات الله تبارك وتعالى. والفعلية بخلاف ذلك، فهي متعلقة بالمشيئة، يتصور أن يتصف الله عز وجل بها في وقت دون وقت، واضح؟ ولا يلزم عن نفيها في وقت دون وقت نقص لله تبارك وتعالى. طيب، صفة المعية هل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ يقول العلماء إن صفة المعية إذا كانت على معنى العلم فهي صفة إيه؟ ذات، وإذا كانت على معنى غير العلم كما ذكرناه من حياطته عز وجل لبعض عباده المؤمنين أو رعايته جل وعلا لبعض عباده المتقين أو معيته جل في علاه لبعض عباده المحسنين، فهذه صفته إيه؟ صفته فعل تتعلق بمشيئته جل وعلا. فإذا شاء كان مع عباده المتقين، وإذا شاء كان مع بعض عباده المحسنين يحفظهم ويرعاهم، أو كان معهم معية تليق بجلاله وبكماله. إذن وضح لنا أن الصفة أي صفة المعية قد تكون صفة ذاتية إذا قصد بها معنى العلم، وقد تكون صفة فعلية إذا قصد بها لوازم ذلك من الاحتياط والرعاية والنصرة لبعض عباده المؤمنين أو المتقين. طيب هل هنا ثم تعارض بين اتصافه جل وعلا بالعلوم وبين اتصافه بالمعية؟ يعني إذا قلنا إن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه جل في علاه، هل هذا يتعارض مع كونه مع عباده المتقين أو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أو مع بعض خاصته يسمع ويرى؟ لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ لأن الله عز وجل وصف بذلك نفسه، وصف بهذين الصفتين نفسه، فهو جل وعلا قريب في علوه، قريب في علوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى مستوى الخلق نحن نفهم أن لا تعارض بين معية الله عز وجل لبعض خلقه وبين علوه، كما نفهم أنه لا تعارض بين معية بعض الخلق بعضهم لبعض مع كونهم مختلفين في المكان. فإذا سرت في صحراء جرداء في ليلة قمراء فأنت ترى القمر كلما سرت ترى معك، أو ترى النجم كلما توجهت وجدته تلقاءك. وعندها يقول العرب سرنا والقمر، سرنا والقمر أو سرنا والنجم، سرنا والنجم يعني مع النجم. فهذه معية لبعض خلق الله، وليس بين هذين الخلقين اجتماع، وإنما هذا في الأرض وذاك في السماء، هذا على الأرض في الدنو وذاك في السماء في العلو. ومع هذا يقال سرنا مع القمر، فمطلق المعية متصور بين الايه؟ بين المخلوقات، حتى وإن لم تكن مجتمعة ولا مختلطة ولا مرتبطة. ثم إن هذا التباين الذي يعني بين العلو والاستواء وبين القرب والمعية، هذا إذا تصور في بعض الخلق فلا أن يتصور في حق الخالق الذي ليس كمثله شيء، هذا أولى وأولى، هذا أولى وأولى، لأن سياسة الأولى يقول إن كل كمال، كل كمال اتصف به مخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به أولى. كل كمال اتصف به مخلوق أمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به أولى جل في علا. إذن هذه القضية، قضية العلو، ثابتة لله عز وجل، كما أن قضية أو صفة المعية ثابتة لله تبارك وتعالى. لا يمكن أن نقول كيف ذلك، ولكن نقول أمنا بالله وبما جاء عن الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المعية كما يقول بعض أهل العلم قد تكون مع مخالطة، تقول شربت اللبن مع الماء مش كده، فهذه مخالطة، خلط اللبن بالماء فصار معا، فهذه معية إيه؟ مخالطة. ومن المعية ما تقتضي مصاحبة، فتقول كان فلان مع فلان او صار فلان مع فلان، فهذه مصاحبة وليست بمخالطة ولا ممازجة، لانهما يسيران مع ويقفان مع ويذهبان مع ويأتيان مع. ومخالطة ومعية لا تقتضي مخالطة ولا مشاركة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. حين تقول قاتل الملك مع جنوده، الملك لا يقاتل وإنما يبقى في قلعته في حصنه في عريشه، والجند هم الذين يقاتلون. لكنه لما كان هذا الملك معهم يعني مجتمعا وإياهم قيل له يقاتل معهم، وإلا فهو في غرفة معزولة عن الإيه؟ عن القتال، أو في غرفة القيادة، أو في غرفة العمليات كما يقال. ومع هذا فهو إيه؟ فهو يقاتل معهم. إذا هذه المعية، هذه المعية ليست فيها مخالطة ولا مصاحبة ولا مشاركة، وإنما هذه المعية فيها مطلق اجتماع او مطلق اتصال او مطلق ارتباط. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول عن هذا: فاذا قيل ان الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله تبارك وتعالى، معية تليق بالله جل فعلا. افترض علينا بعض المخالفين فقالوا ان المعية هذه تقتضي المخالطة، وهذا فيه نوع تشبيه للخالق بالمخلوق، فنقول نمنع هذا، نمنع هذا ونرده ولا نقبله ونرفضه. لماذا؟ لان هذا ليس بلازم في اللغة العربية، اللغة العربية تمنع هذا في اصل وضعها. ثم ان مخالطة الله عز وجل لخلقه امر محال ولا يجوز بحال، وينكر ولا يقبل، لان الله عز وجل ثابت له العلو، ثابت له العلو. وهذه الكلمة كلمة ان الله عز وجل في كل مكان بذاته، هذه كلمة الحلولية، كلمة الحلولية. بل ان القول للحلولية يقتضي ويلزم عنه والعياذ بالله تعالى الكفر، يلزم عنه الكفر. اذا قلنا ان الله تعالى في كل مكان بذاته، يعني ان الله تعالى في الاماكن الخبيثة والقذرة والنجسة وما يشابه ذلك، والله تعالى منزه عن جميع ذلك. اذن هذه المقولة مقولة فاسدة كاسدة، لأنه يلزم عنها أن يكون الله حالا في خلقه مختلطا بهم، أو أن الخلق يحل فيه جل وعلا، وكل ذلك إيه؟ حرام ممنوع لا يجوز اعتقاده بحال. آيات التي فيها المعية كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ننبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ترى أن الله عز وجل عقب ذكر المعية بذكر علمه جل وعلا، لما ذكر وهو معهم أينما كانوا قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يدلك على ما استدل به السلف من هذه الآية على أن المراد بالمعية على قول أكثر السلف هو الإيه؟ هو العلم، هو العلم، أي هو معهم أينما كانوا في كل مكان كانوا. بماذا؟ بعلمه، بعلمه. هذه نقطة يجب أن نتنبه إليها. وحتى في قوله: لا تحزن إن الله معنا، أي لا يساورك حزن، فلا تخف على ما تستقبل من أمرك، ذلك أن الله عز وجل معنا بحفظه وعنايته، وإذا كان كذلك فإنا منصورون، إنا منصورون. إذا هذا فيه معنى الحياطة والرعاية. إذا هذه من المعية الإيه؟ الخاصة. هذا من المعية الخاصة. ومثل ذلك إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه المعية التي ذكر الله عز وجل لبعض كتابه، لبعض أحبابه في كتابه، تجعل كل مسلم تشرئب عنقه إلى معية الله تبارك وتعالى، أن يتصف بالصفة التي أوجبت للمتقين معية الله، أو التي أوجبت للمحسنين معية الله، أو التي أوجبت للصابرين حفظ الله تعالى ورعايته وحياطته، أو التي أوجبت للمجاهدين معية الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين على الجهاد والقتال والبلاء واللأواء في سبيل الله جل وعلا. إذن الإيمان بأن الله عز وجل مع عباده جميعا بعلمه، والإيمان لأن الله تعالى مع بعض خلقه بشياطته ونصرته وحفظه ورعايته، هذا محقق مؤكد. ثم إن بعض السلف رحمهم الله تعالى حين ذكروا المعية قالوا هي صفة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، تلزم عنها ما ذكرنا من العلم والحياطة والعناية والرعاية، لكنها ليست الحياطة والعناية والرعاية، هي غير ذلك، إلا أن الحياطة والرعاية والعناية لازمها. واضح؟ ولدينا إيه؟ قولان في معنى إيه؟ المعية على ما يليق بجلاله وكماله، هذا قول يفهم من كلام الشيخ الإسلامي في هذا الموضع وفي غيره. والمعنى الثاني أن المعية علمه تبارك وتعالى بعباده حيث كانوا وأين كانوا، وهذه المعية العامة، والخاصة حياطته ورعايته وعنايته وحفظه وتأييده لبعض عباده المؤمنين المتقين. وهذا يورث كمال المراقبة، كمال المراقبة يورث المشاهدة، يورث الخوف من الله عز وجل خوفا يمنعه من ارتكاب المناهي، ويحفظ به العبد على نفسه فعل الأوامر والطاعة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على صفة كثر حولها الكلام ووقع فيها الأخذ والرد والجدل، ألا وهي صفة الكلام، فصدر هذه الصفة بآيات من كتاب الله عز وجل، فقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال جل من قائل: ومن أصدق من الله قيلا، وقال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: منهم من كلم الله، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات تتعلق بصفة الكلام، أي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وقد مر معنا مرارا أن قاعدة أهل السنة في باب الصفات إثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله مع الإيمان بها من غير أن يتعرض لها الإنسان بتأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. هذه هي القاعدة المضطردة التي ما تخلفت بحمد الله عند أهل السنة والجماعة. وكل من وضع قاعدة دون أهل السنة في هذا الباب تناقض واختلف وتخلفت قاعدته. كل من وضع قاعدة في باب الصفات لاستثناء أهل السنة والجماعة تناقض واضطرب واختلت قاعدته واختلفت عليه. ذلك أن أهل السنة بحمد الله قالوا إن القول في الصفات باب واحد لا اختلاف عليه ولا تخلف فيه. قاعدة واحدة تطردها في أسماء الله تعالى وصفاته، لا تتخلف بإذن الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا المؤلف رحمه الله تعالى والمصنف يتحدث عن صفة الكلام، ولا يأتي بكلام من عنده، وإنما يأتي بالآيات، وفي موضع آخر سيأتيك بالأحاديث، فيجتمع لك أنه يكلمك بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيد على ذلك. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الوقوف مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تقديم بين يدي الله وبين يدي رسوله. آيات كثيرة كما رأيتم تزيد على 10 آيات، كلها تتعلق بإثبات الكلام والقول والنداء والخطاب والدعاء ونحو ذلك لله جل في علا. تأمل في الآية الأولى: ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله حيلة. فهذا إثبات القول وإثبات الحديث لله، وهذا القول وذاك الحديث يدل على صفة الكلام. لماذا؟ لأن القول الصادق والأصدق إنما هو صفة ماذا؟ صفة الكلام. فالكلام هو الذي يوصف بالصدق أو بغيره، فتقول هذا خبر صادق أو كلام صادق، وبضده الكاذب. فوصف الشيء بالصدق يدل على أن هذا الشيء الموصوف هو الكلام. ومن أصدق من الله قيلا، يعني قولا، فلا أحد أصدق من الله قولا ولا أحد أصدق من الله حديثا. فهذا دليل على اتصافه تعالى بالكلام، وأكثر منه وضوحا وأظهر منه تصريحا قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وهذا قول منه جل وعلا لبعض عباده: يا عيسى ابن مريم. فهو سبحانه ينادي بعض خلقه بقوله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فهذا إثبات أن الله تبارك وتعالى يكلم بعض خلقه بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، على الكيفية والصفة التي تليق بجلاله وبكماله، بصوت لا يشبه صوت المخلوق، وبكلام لا يشبه كلام المخلوق. وتأمل قول الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله تعالى صدق كله، عدل كله، لا اختلاف فيه بحمد الله جل وعلا. ثم إن الله عز وجل أثبت صفة الكلام مؤكدة بالمفعول المطلق لينفي المجاز الذي يقول به المتكلمون المخالفون من الأشاعرة وغيرهم. ذلك أن الفعل إذا أكد بالمفعول المطلق انتفت إرادة المجاز عند القائلين به. عند من؟ عند القائلين به الذين يقولون بأن في اللغة مجاز أو حتى في الشرع والوحي والقرآن مجاز، يقولون إن الكلام إذا أكد بالمفعول المطلق أدل هذا على انتفاء إرادة المجاز. ففي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، التكليم هذا مفعول إيه؟ مطلق، أو هذا مصدر، هذا المصدر يدل على تأكيد الكلام الواقع من الله عز وجل لنبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلو قلت مثلا جاء فلان، قد يكون جاء وقد تكون جاءت منه رسالة أو جاء عنه خبر أو جاء منه شيء أو جاء ابنه مثلا أو جاء رسول من عنده، محتمل ذات احتمالات، لكن إذا أكدت هذا جاء محمد مجيئا مثلا أو جاء محمد عينه أو نفسه أو جاء محمد محمد، يبقى ده كل ده من أنواع المؤكدات. جاء مجيئا إذا أثبت له المجيء، أو جاء عينه أو جاء بصفتي أو جاء كذا، فهذا يدل على انتفاء ما يمكن أن يعني يتطرق إليه الفهم أو الوهم أو الذهن من الاحتمالات المخالفة للحقيقة. يبقى هذا يدلك على أن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، كما ذكر ذلك ربنا في كتابه وذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. المخالفون لأهل السنة في هذه الصفة، صفة الكلام، يتكلمون بكلام عجيب متناقض، بلغت أقوالهم إلى سبعة أقوال، إلى سبعة أقوال، ما بين من ينفي الكلام مطلقا، وما بين من يثبته على نحو عجيب وغريب، كالذين قالوا بأن الكلام الثابت لله عز وجل يعني على ضربين لفظي ونفسي. طيب، الذين ينفون كلام الله أو يقولون إن كلام الله عز وجل إنما هو مخلوق من مخلوقاته، هؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الله عز وجل يتكلم، لكنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق يسمعه خلقه، فإنه لما نادى موسى إنما خلق كلاما في الشجرة، خلق كلاما في الشجرة، سمعه موسى فكان سامعا لكلام الله، فجعلوا صفة الله عز وجل صفة إيه؟ مخلوقة، فكان هذا تناقضا. ذلك أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كنا نقول إن الذات ليست بمخلوقة فكذا الكلام ليس بإيه؟ بمخلوق. والذين يعني حاولوا أن يعدلوا شيئا في مذهب المعتزلة هم الأشاعرة، فقالوا إن الكلام الثابت لله عز وجل على ضربين أو على نوعين، كلام لفظي وكلام نفسي. فاللفظي هو الحرف والصوت وما سمعه موسى عند الشجرة، وهذا مخلوق، وهناك كلام ليس بحرف ولا بصوت ولا بكذا، وهذا كلام غير مخلوق إلا أنه كلام نفسي. ما معنى كلام نفسي؟ يعني متعلق بذات الله عز وجل، فالله تعالى متصف به كلزوم الحياة له ولزوم العلم له وغير ذلك، لكنه لا يكون كلاما بصوت ولا كلاما بحرف ولا يسمع، فهذا هو الكلام الايه؟ النفسي. لماذا أيها الأشاعرة تقولون بهذا؟ قالوا لأن إثبات الكلام لله عز وجل وعلا، إثبات الكلام لله جل وعلا فيه تشبيه لله بخلقه. كيف؟ قالوا إن الكلام يلزم عنه شفه ولسان ولثة وأسنان وما أشبه، وإذا أثبتنا لله كلاما فإن هذا يلزم عنه تشبيه الله تعالى بإيه؟ بخلق. هذا شيء عجيب وغريب، كيف تقولون بهذا؟ الله عز وجل أثبت لنفسه الكلام وما أثبت لنفسه الشفاء والمثال. قالوا وعليه فنحن لا نقول بالكلام اللفظي وإنما نقول بالكلام الإيه؟ النفسي. نقول له نحن نعقل في كلام المخلوقين كلاما لا شفك فيه ولا لسان، ومع هذا هو كلام بعض الخلق وهو كلام مسموع بحرف وصوت. يقولون كيف ذلك؟ نقول إن الكلام الصادر من المذياع ومن المسجل جهاز التسجيل هل يسمى كلاما أو لا؟ ثم كلام. وهل لهذا الجهاز شفة أو لسان؟ ليست له لا شفة ولا لسان ولا لفة ولا أسنان ولا شيء من هذا الذي توهمتموه، وهو كلام مخلوق وآلة مخلوق. فلما تحيلون هذا على الله وتقولون على الله عز وجل بغير علم، وأن لكم أن تثبتوا أن لله كلام نفسي، وما هو دليلكم على هذا الذي تقولونه؟ بيت تائه لا أساس له ولا أصل له ولا يعرف له قائل ولا له قيمة ولا كذا ولا كذا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني ما في القلب من يعني معاني تجيش في الصدر تسمى كلاما. أليس هذا تشبيه للخالق بالمخلوق؟ أن تشبه الذي يجيش في صدر هذا المخلوق بما في نفس الخالق جل وعلا؟ إن الذي منه فررتم هو الذي فيه وقعتم، إن الذي منه فررتم هو الذي فيه وقعتم. ومن قال إن كلام الله تبارك وتعالى يلزم عنه ترتيب أحرف وأصوات في الهواء، هذا لا يعرف إلا عند المخلوق، وكم بين الخالق والمخلوق. إن علتكم وداءكم هو في تشبيهكم للخالق بالمخلوق، ولكن معاشر أهل السنة لا نقول بذلك، وإنما نقول إن الكلام صفة الله تبارك وتعالى، بها تكلم وبها علم الرحمن ماذا؟ خلق الإنسان، علمه البيان. فالله تعالى علم كتابه جل وعلا ومنه سمع تبارك وتعالى، وهو جل وعلا يكلم عباده في الآخرة بصوت يسمعه من قرب ومن بعد. إذن هل لكم أن تقولوا إن هذا يعني الكلام كلام مخلوق؟ فالكلام الذي يثبت لله جل وعلا هو كلام بحرف وصوت يتكلم به الله عز وجل على الحقيقة، على الحقيقة، لا يشابه كلام الخلق وليس بمخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فصفته ليس منها شيء مخلوق، الصفة ليس منها شيء مخلوق سبحانه وجل وعلا. ثم إن كلامه جل وعلا متعلق بمشيئته، فإذا شاء كلم بعض عباده وإن لم يشأ لم يكلم، فالكلام من هذه الجهة صفة إيه؟ صفة فعل، صفة فعل. لكن من حيث تعلق الكلام بالذات، من أن الذات موصوفة بالكلام يكون صفة إيه؟ ذات. من حيث أن الله عز وجل لا يتصور إلا متكلما، وإن نفي ذلك عن الله يؤدي إلى نقص أو إلى عيب، فإنها من هذه الجهة تكون صفة إيه؟ تكون صفة ذات. ومن جهة أن الله تعالى يخاطب بعض خلقه، بعض عباده في بعض الأزمان وبعض الأماكن وفي بعض كذا، فهذا يكون صفة إيه؟ فعل. ثم إن قولهم إن الكلام يقتضي ترتيب أحرف تكون في الهواء، وأن هذه الأحرف تحدث شيئا بعد شيء، فإذا أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم فالباء أولا والسين ثانية والميم ثالثة، وأن هذا يكون في الزمان، والزمان خلق من خلق الله ولا يؤثر في كلام الله عز وجل شيء من خلقه، فنحن نقول نعم نحن نسلم هذا، ونقول إن الله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان، لكن الآفة فيكم أنكم شبهتم الله تعالى إذا تكلم بخلقه، وليس الأمر كذلك، إنما هو ترتيب أحرف في الهواء لبني الإنسان للمخلوقات، وليس هذا بمتأت في حق الله الذي خلق الزمان والمكان وهو جل وعلا فوق الزمان وفوق المكان. واضح؟ إذن الكلام من جهة أنه يتعلق بذات الله تعالى ولا يتصور انفكاكه عن الذات هو صفة ذات، ومن حيث تعلقه ببعض عباده أو ببعض الزمان أو ببعض الأحداث فهو صفة فعل، صفة فعل، فهو سبحانه يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. وتأمل الله عز وجل يقرر فيقول منهم من كلم الله، والكلام عن رسل الله جل في علاه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني هذا كلام أصدق القائلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين والبالغ الغاية في النصح لخلقه أجمعين، هو يقرر هذا في كتابه، ونديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا كله لا يكون إلا لكلام كلم الله عز وجل به نبيه موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ثم يردان على الله عز وجل نداءه وخطابه وسؤاله ويجيبان على ربهما تبارك وتعالى كما يجيبه الخلق يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين أي في الدنيا. يبقى المسألة مسألة ظاهرة واضحة بينة، ولا ننشغل بكثرة الأقوال المخالفة، لكن يبقى نعلم أن هذه المسألة وقعت فيها الفتنة العظيمة، فتنة القول بخلق القرآن، وهي فتنة أنشأها المعتزلة، فقيض الله لها الإمام أحمد فقام في وجه البدعة، ونصر الله تعالى به السنة، وعذب في الله تعالى وأوذي أشهرا متطاولة، وجرد في ذات الله تبارك وتعالى ألف صوت، حتى قال جلاله جلدت أحمد ألف صوت لو ضربتها فيلا لهدته، وهو في ذلك لا يغير من عقيدته ولا يبدل من طريقته، يقول ائتوني بقرآن أو سنة، أن كلام الله عز وجل مخلوق فلا يستطيعون لذلك سبيلا، ويستدل عليهم بقول الله، أليس الله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، ما هو كلام الله؟ القرآن، ما هو كلام الله؟ القرآن. ثم إن الشيخ عرج على هذه المسألة بعد أن أثبت صفة الكلام لله عز وجل، أثبت أن كلام الله هو القرآن الكريم كما قال الله عز وجل فأجره حتى، من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما هو هذا الكلام؟ هو القرآن الكريم، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه جل وعلا، والأمر في كتابه أمره جل وعلا. وأهل السنة يقولون إن القرآن من الله عز وجل بدأ وإليه يعود، يعني منه ظهر وهو الذي تكلم به حقيقة وإليه يعود، أي أن الله عز وجل يجمع القرآن تارة أخرى إليه ويرده إليه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يسرى على كتاب الله في ليلة، يسرى على المصاحف، السرى هذا المشي في الليل، يسرى على المصاحف فيصبح الناس وليس في أيديهم من القرآن شيء، يعني يمسون والمصاحف مفطورة، يمسون والمصاحف مخطوطة مفطورة مطبوعة، والقرآن ملء الصدور والسطور، فيصبحون ليس شيء منه في الصدور وليس شيء منه في السطور، وهذا إنما يقع في آخر الزمان. ولهذا قال رضي الله عنهم: منه بدأ وإليه يعود، يعني يعود في آخر الإيه؟ يعود في آخر الزمان. متى يرفع؟ يرفع القرآن حين يعرض عنه، يرفع القرآن حين يعرض عنه بالكلية، ويستدبره الناس ويجعلونه وراءهم ذرية، تأتي العقوبة من الله عز وجل بأن يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى منه في الصدور ولا في السطور شيء. وهذا من علامات آخر الزمان والعياذ بالله تعالى، وهذا من الأمارات الدالة على قرب قيام القيامة، كما أن الكعبة تهدم آخر الزمان، وهذا أيضا من العلامات الدالة على قرب قيام الساعة، يعني تعطل الكعبة حتى يأتي ذلك الرجل الأسود الحبشي الذي كأن رأسه زبيبة كما في الحديث، فينقضها حجرا حجرا، ينقض بناءها حجرا حجرا. أبرهة أراد الكعبة بخيله ورجله، فرد الله تعالى كيده إلى نحره، وهذا يسلط على بيت الله. ولاحظ أن أبرهة كان حبشيا أيضا، وهذا الذي ينقض بيت الله عز وجل أشقى الناس في آخر الزمان هو حبشي أسود أيضا، يعني هذا من الأمارات الدالة على قرب قيام الساعة وفساد الزمان. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقا، تكلم به حقا، وبلغه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صدقا، وأنه كلامه حرفه وصوته، حرفه وصوته من الله تبارك وتعالى، وأنه منه بدأ وإليه يعود، ليس منه شيء لمخلوق. طيب بهذا نكون أيضا قد أتينا على صفة الكلام وما يتعلق بها بشيء من الاختصار. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا أوضح فيه أن القرآن منزل من عند الله، وهذا الباب أردفه بباب الكلام أو جعله تاليا لباب الكلام ليصل ما بين الأمرين. فإذا ثبت أن الله عز وجل تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، فإنه أيضا جل في علاه أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتكلم به سبحانه وجل وعلا قولا واضحا ظاهرا مبينا، قال جل من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: وإذا بدلنا آية من مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال جل من قائل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، يبقى نزل من جهة الله عز وجل من جهة العلو، فهذا من جهة يدل على علو الله تبارك وتعالى ويدل على أنه منزل من عنده تبارك وتعالى. ثم إن الله عز وجل جعل فيه البركة فسماه إيه؟ مبارك، سماه مبارك، وبركاته بمضاعفة حسناته، حسنات من يقرأه وحسنات من يتدبره وحسنات من يحفظه وحسنات من يعمل بهذا القرآن الكريم. ثم إن الله عز وجل قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذا فيه إثبات النسخ في كتاب الله عز وجل، والنسخ يعني ثابت في كتاب الله عز وجل لقوله: وننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى نسخ بعض ما أنزل في القرآن اختبارا وابتلاءا وبيانا لانتهاء الأحكام إلى غاية، أن الآية يعمل بها إلى غاية كذا، ثم تنزل الآية التالية تنسخ الأولى وتبين أن غاية العمل بها قد انتهت عند هذا الحد. والله أعلم بما ينزل، وهذا أيضا شاهد على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. وهذه جملة اعتراضية، وهي من أحسن ما يكون في هذا الموقف، والله أعلم بما ينزل. وهذا التبديل ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من فعل الله تبارك وتعالى. لهذا قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، فالمبدل هو الله جل في علاه وليس رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أهل مكة حين سمعوا ذلك جعلوا ينسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الافتراء، فرد الله عليهم قل نزله. وهذه مرة ثالثة يؤكد في هذه الآية على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن بلسان عربي مبين، أنزله بلسان عربي مبين. ولما ادعوا هؤلاء أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كان رجل يجلس إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، رجل حداد يعني جلس إليه فهو الذي علمه القرآن، رد عليهم الله عز وجل بقوله: لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه أعجمي، فإن هذا الرجل كان أعجميا لا يفصح، أعجميا لا ينطق العربية، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. القرآن لسان بالغ الغاية في الفصاحة من كلام العرب الذين هم أمراء الفصاحة والبيان. ثم جاء القرآن في الذروة من ذلك ليبين لهم أن هذا الكلام لا يخرج من يد البشر ولا يكون في طوق البشر. ولهذا قال قائلهم: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لنثمر، وإن أسفله لنغدر، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه. إذن الشاهد من هذه الآيات وصف القرآن بأنه إيه؟ منزل من عند الله، والله أعلم بما ينزل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ثم بيان أن هذا الكتاب كتاب عربي في لسانه وبيانه، وهذا لسان عربي مبين. بهذا أيضا نكون قد أتينا على المهم من هاتين الصفتين: صفة الكلام، وإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عنده، منه بدأ وإليه يعود. لنتوقف عند الحديث على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وإثبات هذه الرؤية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على عمدة الفقه للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: فصل. وللسيد تزويد إمائه كلهم وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويد أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأي عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يهديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فتح قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يهديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. هذا الفصل أردفه الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام تزويد العبيد والإماء، طبعا تعلمون ان الرقيق امر مضى في البشرية الى ان انتهى قريبا، وفي هذا الزمن الذي ألف المؤلف فيه كتابه كان الرقيق يعني موجودا في ذلك الزمن عبيدا وإماء. فهو هنا يتحدث عن حكم تزويج العبيد وحكم تزويج الإماء. ومعلوم أن العبد من جهة أنه يباع ويشترى مال، من جهة أنه يباع ويشترى ويضمن إذا أتلفت بعض أعضائه أنه إيه؟ أنه مال. ومن جهة أنه يكلف بالتكاليف الشرعية ويعقل وكذا، فهو إنسان، ففيه يعني هذا الجانب وذاك الجانب، وولايته على نفسه ناقصة، وإنما ولايته لسيده سواء كان رجلا أي عبدا مملوكا أو أمة مملوكة امرأة. من الذي يزوج العبد ومن الذي يزوج الأمة؟ السيد، كما أن الكبيرة من الرجال يزوج موليته من النساء يعني ابنته أو أخته أو نحو ذلك ممن يلي أمرهن من النساء. الشيخ رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان أحكام نكاح العبيد والإماء، ونحن نمر عليه مرورا سريعا ولا نطيل لعدم الحاجة إلى ذلك في زماننا هذا. قال: وللسيد تزويج إمائه كلهم وعبيده الصغار بغير إذنهم. لماذا؟ لأن هذا العقد، عقد النكاح، عقد على منفعة وعلى منافع، منافع المرأة ومنافع هذا العبد. العبد يستمتع بهذه الأمة والأمة تستمتع بهذا العبد إذا تزوج العبد من أمة. من الذي يلي أمر منافع الإماء والعبيد؟ السيد، لأنه يملك المنفعة. العقود عندنا في الشريعة ثلاثة: العقود المالية على ثلاثة أضرب. عقد يملك به الإنسان المنفعة والانتفاع والرقبة، وهذا هو عقد البيع. عقد البيع يملك به الإنسان رقبة الشيء، يملك رقبة الشيء يعني هذا الكتاب رقبة أو عين، فإذا أنا بعته فقد ملكت رقبته لغيري، يعني ملك، صارت هذه العين ملكا لغيري، فإذا ملكها ملك أن ينتفع بها، أن ينتفع بها وأن ينفع بها غيره، يبقى ملك منفعتها وملك الانتفاع بها. فرق بين المنفعة والانتفاع إيه؟ المنفعة أن تنتفع بالشيء وتملك أن تهب هذه المنفعة أو تبيعها أو تتصرف فيها لغيرك، ده عقد على الإيه؟ على المنفعة. وأما الانتفاع فتنتفع بنفسك ولا تنفع غيرك، وفي عندنا منفعة وفي انتفاع. المنفعة بها تمتلك هذه المنفعة فتستفيد من هذه العين التي استأجرتها، تسكنها تقيم فيها أو تؤجرها لغيرك أو تهب منفعتها لغيرك أو تعيرها لغيرك. ومالك المنفعة ينتفع هو وينفع إيه؟ غيره. مالك الانتفاع لا يملك إلا أن ينتفع هو فقط، ولا يستطيع أن يبيع المنفعة ولا أن يهبها لغيره. طيب، عقد الإيجار عقد على إيه؟ على منفعة ولا على انتفاع؟ على الاثنين، صح. المستأجر له أن ينتفع بنفسه وله أن ينفع غيره، إما هبة كأن يعيره الدار أو المحل، أو أن يبيعه المنفعة فيؤجر الدار على شخص آخر. واضح؟ يبقى المستأجر يؤجر، المستأجر إيه؟ يؤجر، على الراجح من قول أهل العلم. والمستعير لا يعير، المستعير لا يعيد. يعني إذا أنا أجرتك ضارة مدة سنة فلك أن تنتفع بها بنفسك وأن تهب منفعتها لغيرك وأن تؤجرها لغيرك مدة انتفاعك به، يبقى المستأجر يؤجر. ولكن إذا جئت فاستعرت مني هذا الكتاب مثلا فلك أن تنتفع أنت منه وليس لك أن تؤجره وليس لك أن تهب منفعته لإيه؟ لشخص آخر. فالمستعير لا يعين. يبقى هما ثلاثة عقود، عقد على الرقبة ومنافعها، ده عقد البيع، ده عقد الإيه؟ البيع. فإنك إذا اشتريت كتابا جاز لك أن تبيعه، جاز لك أن تؤجره، جاز لك أن تعيره. طيب، والعقد الثاني عقد على المنفعة، وهذا هو عقد الإجارة، مثاله عقد الإجارة. فأنت تملك منفعة العين التي استأجرت أو العبد الذي استأجرت، فتستطيع أن تبيع منفعته كما تستطيع أن تعير منفعته وتهب منفعته. واضح؟ والعقد الثالث عقد على الانتفاع، وهذا لا يملك إلا أن ينتفع بنفسه فقط، وهذا عقد الإيه؟ العارية. عقد العارية، فالعارية المؤداة لا يجوز لأحد استعار شيئا أن يعيره، ولا لأحد استعار شيئا أن يبيعه، ولا لأحد استعار شيئا أن يؤجره، إلا بإذن مالكه، إلا بإذن مالكه. طيب، عقد النكاح عقد على الرقبة ولا عقد على المنفعة ولا عقد على الانتفاع؟ انتفاع مش منفعة ولا رقبة. طيب، لو قلنا ان عقد على الرقبة اذا معنى كده ان للرجل ان يبيع امرأته، وهذا ليس صحيح. ولو قلنا انه عقد على منفعة فانه يجوز له ان يؤجر امرأته، وهذا ليس صحيح. وانما الصحيح انه عقد على منفعة، فهو يملك الانتفاع بامرأته بأن يستمتع بها أو أن تخدمه أو كذا أو كذا أو كذا. إذا هنا الشيخ رحمه الله يقول: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. لماذا؟ قالوا: لأنه عقد على هذه المنافع، والأصل أن الذي يملك هذه المنافع هو الذي يملك الرقبة وهو السيد. إذا هو الذي يعقد للمرأة المملوكة ويعقد للعبد الإيه؟ المملوك. قال: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. أمة موليته، كأن الرجل ولي على حرة، ولي على حرة كأن تكون ابنته، وللبنت هذه أمة هي تملكها، فمن يزوج هذه الأمة؟ ولي سيدتها. سيدة لا تزوج لأنها لا تلي عقد الإيه؟ النكاح. نقول أن عقد النكاح إلى الرجال، فالولي هنا ولي هذه المرأة هو الذي يزوج إيه؟ أمتها. واضح؟ مفهوم ولا صعب؟ صعب. قال: ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. لماذا؟ لأنه إذا أجبره على النكاح فإن الثاني يملك الطلاق، مش كده؟ إذا أجبره على النكاح فإنه يملك الطلاق، فإذا أنكحه طلق، فمن باب أولى لا يملك السيد أن يجبر الرجل على النكاح. قال: وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. هذا حديث بإسناد جيد، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، هذا ثبت بإسناد جيد. ولماذا كان كذلك؟ لأن على السيد ضرر في زواج هذا الرجل من جهتين. الجهة الأولى أنه ملزم بنفقته، لان نفقة العبد على من؟ على سيده. واذا تزوج امرأة كانت هي ايضا من نفقة هذا العبد، والعبد نفقته على ايه؟ سيده. فيتضرر السيد بايه؟ لان تجتمع نفقة المرأة ونفقة الرجل عليه. الامر الثاني انه لا يتزوج بغير مهر، والعبد لا يملك، العبد لا يملك، لانه وما ملك ملك لسيده، فصار المهر على من؟ على السيد. يبقى معنى كده انه ليس للعبد ان يتزوج بغير ابن ايه؟ سيده. قال فان دخل بها فمهرها في رقبته. ان دخل العبد بهذه المرأة فقد استحقت الايه؟ المهر، وصار المهر في رقبته، يعني مسؤولا عنه كجنايته، كما لو جنى، يعني راح فجرح انسانا او قطع يد انسان او قتل انسان، فوجبت عليه دية ذلك، فالدية عليه الا ان يفديه السيد، الا اذا افتداه السيد ودفع ايه؟ عنه باقل من قيمته او المهر، يعني يدفع قيمته فيدفع المهر بالاقل من ذلك. ومن نكح امة، يعني لو ان حرا نكح امة على انها حرة ثم علم، فما الحكم؟ قال فله فسخ النكاح، لو فسخ نكاح. لماذا؟ لان هذا عيب يفسد الرضا، عيب يفسد الايه؟ الرضا. كما لو تزوجها على انها بكر فبانت سيد، كما لو تزوجها على انها بكر فبانت سيد، سبق له الزواج، فهذا عيب يفسد الرضا بهذا العقد، فيجوز له الفسخ عندئذ. قال ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول، وان اصابها، يعني ان بنى بها ودخل بها، فلها مهرها بما استحل من فرجها، لانه يعني صارت بهذا الدخول سيبا، فلا يخلو هذا من ان تنال العوض، وهو ايه؟ وهو المهر. وان اولدها سيد، يعني حر، تزوج امة يظنها حرة فبانت مملوكة، ثم قضي بينهما ولد، فهذا الولد يكون حرا ام عبدا؟ الاصل انه يكون عبدا، لانه يتبع امه، يتبع امه، لكن لما كان هذا الرجل يظنها حرة وتزوجها على ذلك، فإنه يكون حرا بعد أن يفديه، يعني يدفع قيمته لمن؟ لمن؟ لسيد هذه الأم، زي إيه؟ زي أكرمكم الله البهيمة التي تنتج، تأتي بولد، فهذا الولد يتبع أمه ويكون على ملك صاحبها، صاحب هذه الإيه؟ البهيمة. فاذا الولد اذا جاء من الامة فانه يكون ايه؟ يكون يعني تابعا لها في الحرية والعبودية. فاذا كان الرجل تزوجها على انها حرة فبانت امة، فان عليه ان يدفع ديته او قيمته، فيفديه بهذه القيمة، ثم يرجع بمن بهذا المال على من غره، يعني من خدعه وقال له ان هذه الامة حرة، يرجع عليه بقيمة هذا المال الذي دفعه، لأنه غشه وكذب عليه ودلس عليه. ثم إنه قد يفرق بينهما وقد لا يفرق، فرق بين هذا الرجل وهذه الأمة، يفرق بينهما إذا كان ممن لا يجوز له نكاح الإيه؟ الأمة، لأن نكاح الأمة لا يجوز إلا مشروطا، والشرط في كتاب الله. من يعرف الآية التي فيها بيان شرط تزوج الأم؟ ها؟ نعم. يقول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من الإيه؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنين. إذن الذي لا يملك النفقات ولا يملك المهر الذي يدفع للحرة ويخشى على نفسه الإيه؟ العنف او الزنا، فهذا الذي يجوز له الايه؟ النكاح. فان كان حرا يملك النفقة والمهر لا يخشى على نفسه العنت فلا يجوز له أن ينكح الايه؟ الأنا، لأن الشرع متشوف إلى العتق، وهذه إذا ولدت فإن ولدها يتبعها في الرزق، ولهذا منع من زواج الأمة إلا تحت هذه الشروط أو تحت هذه القيود. فلو تزوجها لا يعلم أنها أمة فبانت كذلك فرق بينهما، واضح؟ فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، يعني فرضي بالزواج منها على هذه الحال، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، فما ولدت بعد الرضا فهو ايه؟ رقيق، اي لا يملك هذا الرجل ان يعني يفديه ولا يستطيع ان يشتري هذا الولد الا اذا وافق الايه؟ السيد. انما في الحالة الاولى يدفع قيمته ويتحرر هذا الايه؟ هذا الولد. هذا هو الفرق بين الحالة الثانية والحالة الاولى، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، لنشرع ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل ان يسر الله تعالى واعان في شرح باب المحرمات من النكاح، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن اتبع هداه. احد اخواننا يذكر بقيام الثلاثة البيض أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة إن شاء الله تعالى، فهي سنة واظب عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليها، وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول: قال الإمام أبو حنيفة إنه من اغتسل وكان جنبا ولم ينوي رفع الجنابة أجزأه ولا يزال، فهل لهذا علاقة بما هو محرم بوصفه دون أصله؟ لا، ليس لهذا علاقة بهذه المسألة. على قول الأحناف: هل يكون زواج العرف قد وقع مع الإثم؟ هل يكون زواج المحرم أو المحرم قد وقع؟ سؤال غير واضح. على كل حال الحنفية قالوا بأنه يجوز للمرأة العفيفة المحصنة أن تزوج نفسها بشرطين: أن تزوج نفسها من الكفء، وأن يكون ذلك بمهر مثلها. فإن زوجت نفسها بكفء وكان ذلك بمهر مثلها صح عندهم، ويثبت للولي حق الاعتراض، يثبت للولي حق الاعتراض. أما الزواج العرفي فهذا ينبغي أن يوضح ما المقصود به. إذا كان زواجا خلا عن ولي وعن شاهدين وعن صيغة بينهما فهو زنا وغياب الولي. نعم، ثبت في صحيح مسلم وغيره وصف أن الله عز وجل يتكلم بصوت، وهذا يقول: أريد تعلم فنون اللغة من نحو وبلاغة وأدب وغيرها، مع علم أني أعمل ولست متفرغا وأنا مسلم ولست أجنبي، فبما تنصحني؟ وجزاك الله خيرا. أنصحك بأن تستمع إلى بعض الشروحات المسجلة تسجيلا صوتيا، بما أنك لست متفرغا وتعمل، فيمكن أن تستفيد من الشبكة العنكبوتية، فتدخل على بعض المواقع التي تعتني باللغة العربية وفيها بعض الشروح للمتون مسجلة بأصوات علماء ومشايخ في هذا التخصص، فتستمع إلى شرح الآية الرومية مثلا في النحو والصرف، تستمع لشرح بعض المتون النحوية المناسبة، كان تسمع قطر الندى وشرحه، أو تسمع شرحا مختصرا على الألفية، ويكون معك كتاب تسمع كلام الشيخ وتدون على الكتاب ما استفدت من كلامه على حاشية هذا الكتاب. بهذه الطريقة تستطيع أن تتعلم مع كونك لست متفرغا وتعمل. إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك بعلمه، محيط بما تقول وتفعل، يسمعك وينظر إليك، فهذا يريدك مقام المشاهدة، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. هذا سائل يقول ما معنى من الإيمان بالله عز وجل معنى بعلمه وإحاطته؟ يريد المشاهدة. أعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجوز أن يتصدق الإنسان على المسلم وغيره، يجوز أن يتصدق الإنسان الصدقة المستحبة على المسلم وغير المسلم. هذا يقول حارس العمارة نصراني وطلب منا أموال لتقضية مصالح له في بلده، فهل يجوز أن نعطيه مالا؟ نعم، يجوز أن تتصدق عليه وعلى غيره، لا حرج في الصدقة على المسلم وعلى غير المسلم، وقد ثبت هذا في السنة الصحيحة. هل يجوز للمرأة أن تتدين في الخطبة للمتقدم لخطبتها؟ لا يجوز للمرأة أن تتبرج بزينة أمام خاطبها، بل له أن ينظر منها إلى ما ظهر منها عادة في بيتها من وجهها وكفيها ونحو ذلك، ولا يجوز لها أن تحمر أو أن تصفر أو أن تصدغ ونحو هذا مما يعد تبرجا بالزينة، فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها من غير تبرج بزينة. يقول ما الشاهد من قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه مختلفون؟ يقص هو الشاهد، فالقص هو الحديث، القص والقصص هو الحديث، والله عز وجل أنزل أحسن الحديث القرآن الكريم فيه قصص الأولين والآخرين. يقول هل العرش مخلوق ويتصف بصفات المخلوقات؟ نعم، العرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا، وأعظم من السماوات والأرض خلقا، وهو سابق على خلق السماوات والأرض، قال جل وعلا وكان عرشه على الماء، وكان هذا قبل أن يخلق الله تعالى السماوات وقبل أن يخلق الأرض. يقول ما حكم استعمال العطور الكحولية مع بيان الراجح؟ الراجح فيها ألا تستعملها، لا سيما إذا كان الكحول فيها كثيرا غالبا فإن التحريم عند ذلك ظاهر. إذا وطأ غير المحصن امرأة في بلورها فهل عليه حد 80 جلدة أم لا؟ وإذا كان محصنا فهل يرجم أم لا؟ إذا وطأ غير المحصن امرأة في ظهورها اختلف العلماء في ذلك، فإن كان هذا الرجل يعني ذكرا لم يسبق له زواج فإنه يحد بحد الزنا، يحد بحد الزنا وهو 100 جلدة وليس 80 جلدة، ومنهم من غلظ هذا في حقه، وأما إذا كان محصنا فإنه يرجم. هل يجوز أن يدخل المسلمون طالب علم على أن لا يعمل وأن يتفرغ للطلب تماما؟ نعم، يجوز أن يدخل طالب العلم الفقير بشرط أن يكون قادرا على التحصيل والتوصيل، يكون قادرا على التحصيل والتوصيل، يجوز أن يدفع له من مال الزكاة إذا كان ممن يرجى نفعه وأن يتعدى خيره وعمله يعني واكتسابه يصده عن طلب العلم، وأكمل الأحوال أن يكتسب ويعمل، أن يكتسب ويعمل ويطلب العلم. فهذا حال السلف، هذا حال السلف أنهم كانوا يكتسبون ويحترفون ويطلبون العلم ويعلمون. وأما الذي يريد من المسألة يعني العطالة والبطالة ومن ينفق عليه فهذا لا يكون بسبيل قاصد إلى مرضاة الله عز وجل. يقول لمن أشتري كتاب شامل في شرح العقيدة الوسطية
نعم.
تشتري كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة الواقفية، وهذا كتاب موسع، أو تشتري كتاب الشيخ محمد خليل هراس على العقيدة الواسطية وهذا كتاب مختصر، فهذا أحسن مبسوط كتاب الشيخ ابن عثيمين، والشيخ هراس أحسن مختصر. شرح متن الورقات الذي نشرحه هو كتابي، فهو الآن يعني تحت الطب، اسمه أوضح العبارات في شرح الورقات، ونحن نشرح في هذا الكتاب يعني الورقات مع التعليق على حاشية الشيخ المحلي الذي حش على الورقات بحاشية لطيفة. وشروح الورقات كثيرة جدا، في شرح للشيخ عبد الله الفوزان، في شرح للشيخ مشهور حسن سلمان، في عدة شروح كثيرة وعديدة لا تخلو يعني مكتبة من شرح من شروح الورقات. يقول: نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: ذكرت أن الرق والإناء ولا انتهى، فهل يعود الرق ثانية عند عودة الجهاد في سبيل الله أم أنه انتهى بلا رجعة؟ على كل حال، الجهاد في سبيل الله وما يترتب عليه من يعني الأسر والأسرة مفوض فيه الأمر للإمام، إن شاء اترقى وإن شاء فدى وإن شاء عفى، بحسب المصلحة التي تحصل للمسلمين من وراء ذلك. ولكن لا يظهر أن للرق عودة بعد ذلك، ولا يبدو أن في الأدلة الموجودة في أشراط الساعة ونحو ذلك عودة الرق والإمام، لا يظهر هذا في الأحاديث التي تكلمت عن آخر الزمان وأشراط الساعة. ونحن الآن في مرحلة قد انتهى فيها وجود الرق، وإن ادعاه بعض الناس إلى يومنا هذا في بعض البلاد النائية كما في موريتانيا والصحراء الغربية وبعض مجاهل أفريقيا وغير ذلك. هل يجوز الإيجار من الباطل إذا كان منصوصا في ورقة العقد بمنع ذلك؟ وقد فهمت أن الإيجار عقد على منفعة. الأصل والراجح عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن المستأجر يؤجر، وأن المستأجر يملك المنفعة ويملك أن يبيعها وأن يهبها، وعليه فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر مدة إجارته، ويكون ضامنا للعين إذا تلفت أو وقع فيها شيء من يعني العطب أو الفساد، فهو ضامن لهذه العين فيصلحها إذا تلفت أو عطبت أو كذا، ويسلمها على الصفة التي استلمها. نعم، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ما دام هذا في المدة التي استأجر فيها، وليس لمن استأجر أو أجر أن يمنع المستأجر من أن يؤجر، لأنه ملكه المنفعة، فيملك أن ينفع نفسه بنفسه وأن ينفع غيره، فليس له أن يشترط عليه هذا الشرط، والشرط فاسد. ما حكم من اغتسل من الجنابة ثم بعد ذلك بعد الصلاة وجد منيا على جسده؟ هذا لا يضره إذا كان هذا المني قد خرج من جسده ثم اغتسل، إذا كان قد خرج المني فأصاب بعض جسده ثم اغتسل فإن هذا لا يضره، غسله صحيح وصلاته بعد الغسل صحيح، وما بقي على بعض بدنه من آثار المني رطبا كان يعني أو يابسا فإنه لا يضر. أما إذا علم أن المني خرج بعد الغسل وشعر بذلك فإنه يجب عليه أن يعيد غسله، يجب عليه أن يعيد غسله. أقول: عندي 100,000 جنيه واستلف مني زوج أختي 30,000 قبل حولان الحول بشهرين، فهل نخرج الزكاة على 100,000 أم على 70,000؟ إذا كان زوج أختك يعني غير معسر، كان مليئا مقرا بدينك غير مماطل فيه، فإنك تخرج الزكاة على 100,000 بحسبان أن 30,000 كأنها في ملكك. أما إذا كان معسرا أو مماطلا أو جاحدا أو ما أشبه فإنه لا يجب عليك إلا أن تزكي 70,000 حجة. يقول: هل ما يوجد في بلاد مثل روسيا وغيرها من اليمين يجوز شرائهم التمتع به؟ هذا سؤال عجيب غريب لا معنى له. يقول في قوله تعالى: جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، إلى قوله: ولا ما ملكت أيمانهن. أقول: هل هذه الآية تعني أن المرأة كشف وجهها أمام عبدها؟ نعم، يجوز للمالكة للعبد أن تكشف وجهها أمامه، وإنما هو جزء من مالها الذي تملكه، فله أن ينظر إليها ولها أن تنكشف عليه. ولا يجوز كما تعلمون للعبد أن ينكح الحرة. هل الفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة أم من حيث الثبوت فقط؟ الحنفية يتكلمون على الفرض الذي ثبت بدليل قطعي من حيث ثبوته، فيقول: قطعي ما ثبت بدليل من القرآن أو بالسنة المتواترة، هذا هو الفرض. والواجب ما ثبت بالسنة الآحاد، وهذا التقسيم في النشط منه شيء، وإن قال به يعني بعض الحنفية وأيضا بعض الحنابلة. قل: أنا شاب عندي 26 سنة وأرغب في الزواج بزوجة ثانية، الذي سأل هذا السؤال لا يسأله مرة أخرى، الذي أرسل هذا السؤال لا يسأله مرة أخرى. شرح الورقات يخرج بعد نحو شهر إن شاء الله. وهذا يسأل عن حكم قتال البنات في الإسلام. المفتي أفتى بأنه حرام، فكأنه خرق بذلك الإجماع على مشروعية الختان، لأنه ما من أحد من علماء المسلمين سلفا أو خلفا قال بحرمته. وإذا كان السبب في التحريم أن بنتا ماتت من البنت، فلتمنع إذن عمليات اللوز والزايدة وما أشبه، لأن كثيرين يموتون بسبب المخدر أو البنج الذي يعطى للمريض. ما هو الكلام المسموح به للخاطب لخطيبته، وما هي مدة الخطوبة؟ تسمح للخاطب بالقول المعروف وبالكلام الطيب الذي يعني يتحقق منه مقصود الخطبة، الخطبة مقصود الخطبة أن تتعرف إلى هذه المرأة وأن تسمع يعني كلامها وأن تعرف عقلها وأن تتعرف إلى فهمها وما يعني يدعوك إلى نكاحها. فكل كلام طيب معروف فإنه مسموح به، وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. مدة الخطبة ليس للخطبة مدة معينة، لكن الخطبة تتحقق بمجرد أن يركن الإنسان إلى هذه الإنسانة. يركن يعني يرى ويقبل ويتوافق معها على الزواج، كان يصرح برغبته وتصرح برغبتها، أو يتقدم أولياؤها فيجيبوه إلى ذلك. وهذا لا يشترط فيه لا قراءة فتحة كما يقول الناس، ولا تقديم شبكة كما هي العادة أو العرف، لكن الخطبة تتحقق لمجرد أن يتقدم الرجل راغبا في المرأة فيجيبه أهلها ويعيدوه بالزواج. فإذا صرحوا بهذا فهو خاطب وقد وقع في الخطبة، إذا صرحوا بالإجابة والركون والميل والموافقة والعدة فإنه يصير بذلك إيه؟ خاطبا. وفقنا الله وإياه. هل يجوز مساعدة امرأة مسيحية لرجل مسلم بالمال، وهل تقبل هذه المساعدة؟ لا حرج أن يقبل المسلم المحتاج هبة أو مساعدة من غير المسلم، كما أنه يجوز أيضا أن يقبل أن يعطي المسلم غيره، أن يعطي المسلم غيره، ولكن على المسلم ألا يكون صاحب اليد السفلى في مثل هذه المسألة، وعليه أن يكتفي بما عند أرباب دينه وملته من العطاء أو المساعدة. يقول ما في موقع الشروح التي ذكرت، يمكن أن تدخل على موقع طريق الإسلام فتجد كثيرا من الشروح للورقات ولكتب اللغة وغير ذلك. أقول أعمل مهندسا تنفيذيا بشركة تقوم بتنفيذ أحد المقاهي التي يكثر فيها شرب الدخان والاختراق والتبرد، وإني لا أملك اختيار الموقع الذي أعمل به، فماذا أفعل؟ تعتذر عن العمل في مكان تعلم أنه يعد للمحرم. أما إذا كان العمل يقع فيه الحلال والحرام فعملك فيه شبهة، والأولى لك أن تتورع عن الشبهة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.